بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر أعمال الرسل الإصحاح 21 من أول الآية 27. ولما قارب الأيام السبع أن تتم رآه اليهود الذين من آسية في الهيكل فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع، حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس، لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسسية فكانوا يظنون أن بولس أدخله إلى الهيكل. فهاجت المدينة كلها وتراقد الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب، وبينما هم يطلبون أن يقتلوه نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطربت. فللوقت أخذ عسكرا وقوات مئات ورقد إليهم، فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، آمين. أنا اخترت الجزء دوت من سفر الأعمال عشان يوريكوا قد إيه اليهود كانوا في منتهى الكراهية والحقد على المسيحيين. عارفين ان بولس بيعلم ان مفيش ضرورة للختان وحفظ الناموس، كل دي كانت ظل للعهد الجديد. فالموضوع ده ضايق اليهود لانه بدوا يشعروا انه اليهود كديانة او كقومية هتبتدي تدوب في وسط المسيحية، وهي فعلا هي مجرد كانت اعداد لمجيء المسيح. فهم من تمسكهم بقوميتهم قالوا لا، احنا نضطهد المسيحية دي اللي هتدوب اللي هتلغي اللي هتلاشي الديانة اليهودية. نفس الفكر اللي قالوا رؤساء الكهنة لما كان ربنا يسوع بيخدم، اجتمعوا وقالوا ان تركناها يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. احنا لو سبنا تعليمه ديت يعني كده ده بيقضي على الديانة اليهودية. فدي تكشف ليكو مقدار الكراهية ومقدار الرغبة في القصاص من المسيحيين، مع انهم شافوا بولس في اورشليم. تصور يقفلوا ابواب المدينة ويقول الكتاب دخلوا جابوا بولس من الهيكل وللوقت اغلقت الابواب، وبينما هم يطلبون ان يقتلوه يعني رحيم عايزين يموتوا بولس. فوصل خبر للقائد العسكري اللي موجود في أورشليم أن أورشليم كلها قد اضطربت، البلد كلها هيجة. حسوا بقى بالمنظر من بولس، لدرجة أنه مسكين بولس البلد كلها بتضربه. أول ما شافوا الأمير فكفوا عن ضرب بولس. بصوا مقدار الكراهية اللي في قلب اليهود تجاه المؤمنين. كتير بقى نقرا في سفر الاعمال ان بولس الرسول يروح مدينه يهيجوا وجهاء المدينه ضد بولس. انا قصدت ان انا اقرا دي في البدايه علشان نكمل الموضوع بتاعنا، هو موقف اليهود من الترجمه السبعينيه. رفضوها ورفضوها بعنف شديد جدا. عشان نربط الحديث بتاعنا، احنا كمدخل للأسفار القانونية التانية كان لازم نعرج على الترجمة السبعينية، لأن الترجمة السبعينية هي اللي من خلالها استلمت الكنيسة الأسفار القانونية التانية. فشوفنا قصة الترجمة السبعينية، نمرة واحد شوفنا ازاي اليهود جمعوا الأسفار بتاعتهم في السبي على ايد عزرا وعلى ايد يهوذا المكابي. شفنا نمرة اتنين قصة الترجمة السبعينية، ازاي ترجموا الاسفار بتاعتهم من العبري لليوناني في اسكندرية لغاية ما كملوا الترجمة في حدود قرابة القرن من سنة 255 قبل الميلاد، بداية ترجمة أو الانتهاء من ترجمة أسفار موسى الخمسة، لغاية ما خلصوا كل ترجمة العهد القديم بما فيها الأسفار القانونية الثانية وسلموها لبطليموس الثاني. النقطة الثالثة اللي شفناها شهادة أباء الكنيسة للترجمة السبعينية. شفنا شهادة أبائنا الرسل وشفنا أباء الكنيسة قد إيه كانوا بيدافعوا عن الترجمة السبعينية. طيب النقطة بقى اللي احنا بنكمل بها الرحلة موقف اليهود. طبعا اليهود رفضوها ورفضوها بعنف. ايه السبب وازاي رفضوها؟ لما خرجوا الاباء الرسل علشان يكرزوا بالايمان المسيحي كانوا بيستشهدوا وبيطبقوا النبوات بتاعة العهد القديم على المسيح. لما كانوا يروحوا يكرزوا الناس يهود، ايه المشترك ما بيننا وما بين اليهود؟ اسفار العهد القديم. فيبتدوا من اسفار العهد القديم يقولوا النبوات ويروحوا مطبقينها على المسيح. طيب ايه الكتاب بتاع العهد القديم اللي كان في ايدين الاباء الرسل او المسيحيين بوجه عام اللي بيتناقشوا بيه مع اليهود؟ كانت الترجمة السبعينية. دي اللي منتشرة ودي اليوناني، الناس كلها بتعرف يوناني. فرد فعل اليهود قالوا لا احنا بنرفض الترجمة ديت. ترفضوها ليه؟ مش انتوا اللي مقدمينها؟ مش انتوا الشيوخ كله موافقين عليها؟ قالوا لا لا لا، الترجمة دي مش رقيقة. زي ما شفنا بقى بعض الآيات، مثلا إشعياء 7، هي عذراء تحبل وتلد ابنا. كلمة عذراء في العبري ممكن تترجم فتاة، ممكن تترجم صبية. قالوا إن في السبعينية عذراء. كلمة عذراء في العبري علما، علما. كلمة علما هي نفس كلمة بارثينوس باليوناني. وفي بحث لطيف عمله أبونا متى المسكين في كتاب ثيوتوكوس دائمة البتولية، بحث لغوي، إن كلمة علمة العبري هي بالضبط كلمة بارثينوس اليوناني عذراء. لكن هم قالوا لا، الترجمة مش رقيقة فإحنا بنرفضها. طبعا حجة كاذبة، لأن شفنا قبل كده أبائهم نفسيهم فيلو وإزاي كانوا بيستشهدوا بيها. لكن السبب الحقيقي إن هم زي ما قلت لكم بدوا يشعروا إنه الديانة اليهودية حدوب جوه المسيحية. لو إحنا سيبنا التعليم ديت بعد كده مش هتبقى فيها يهودية، مش هتبقى فيها الإيمان المسيحي. وهو فعلا ده كان ترتيب ربنا، إن اليهودية تبقى الإعداد لمجيء المسيح. قال لك لا، واحنا ديانتنا وقيميتنا ونتلغي كده. من كتر يعني كراهية اليهود للترجمة السبعينية، اليوم اللي كانت اسكندرية فيه بتحتفل بما تم في جزيرة فاروس ترجمة اليوناني، كان ده احتفال سنوي في اسكندرية. اليهود قالوا ان اليوم دوت يوم شؤم ولا يقل عن يوم عبادة العجل. لما إسرائيل عبد العجل أسفل جبل سيناء، قالوا يومين دول يومين شؤم في تاريخ إسرائيل. طيب إيه اعتراضكم؟ قالوا إن يهود الأسكندرية لم يتبعوا الأحبار الشيوخ اللي في أورشليم من جهة تحديد الأسفار المقدسة. ما اتبعوش الأحبار اللي في أورشليم في أمرين. الأمر الأول إن هم أضافوا أسفار عبرية. النقطة الثانية إن هم أضافوا كتابات ما كانتش موجودة أيام عصر. يعني ما اتبعوش أحبار أورشليم في إنهم جابوا بعض الأسفار العبري وحطوها ضمن الأسفار المقدسة. زي إيه؟ مكابين الأول مكتوب بالعبري، زي ابن سراخ مكتوب بالعبري، زي طوبية، زي يهوديت، زي باروخ مكتوبين بالعبري. قالوا لا، هم جابوا أسفار عبرية غير معترف بها وضموها. الحاجة التانية ان جابوا أسفار مكتوبة باللغة اليوناني زي سفر مكابين الثاني وسفر الحكمة. حولوا الموقف بتاعهم ده لموقف عملي، انه عملوا مجمع. اجتمعوا في مدينة اسمها جامينة أو يامينة، المعروف طبعا زي ما تقول قبل كده الأسامي في التراجم تختلف، فالبعض بيترجمها جامينة والبعض بيترجمها يامينة. هي مدينة على ساحل البحر، كانت فيها مدرسة لتعليم الشريعة. اتجمعوا في المدرسة ديت وقالوا احنا عايزين نحدد قانونية الأصفار بتاعتنا كيهود. المجمع ده كان في سنة 90 ميلادية، ثمرة انتشار الإيمان المسيحي والمجادلة. قالوا لا احنا نقعد كيهود ناخد موقف، فاجتمعوا في المجمع دوت عشان يقننوا الأصفار بتاعتهم. فقرروا في المجمع دوت، المجمع ده كان تحت رئاسة رابي اسمه حنانية ابن زكا، قالوا هي ديت الأصفار التي يجب قراءتها، واللي يقرأ بخلافها هو بيحرم نفسه من الحياة الآتية. يعني احنا بنقرر ان هذه الأصفار القانونية. ايه القاعدة اللي انتوا اخترتوا عليها الأصفار القانونية؟ قالوا حاجتين، حاجة من جهة عزرة وحاجة من جهة اللغة. قالوا ان الوحي كان لغاية ايام عزرة ونحمية، بعد عزرة ونحمية توقف الوحي، يبقى اي حاجة هتتكتب بعد عزرة ونحمية احنا مش معترفين بها. هنا هنرد عليهم سؤال بسيط خالص، نقول لهم ان سفر ملاخي اتكتب سنة 430 بعد عزرة وبعد نحمية. عزرة رجع في الفوق الثاني سنة 458، نحمية رجع في الفوق الثالث سنة 445، بعديهم اتكتب سفر ملاخي 430. هم عينيهم على أصفار معينة عايزين يلغوها. نمرة اثنين، عينيهم على إلغاء السبعينية. فقالوا نمرة واحد، أي سفر كتب بعد عزرة احنا مش معترفين به، الوحي توقف بعد عزرة. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أي سفر اتكتب بلغة غير اللغة العبري يبقى مش من الوحي. طبعا منتهى العنصرية والفكر الضيق، احنا يهود وبنتكلم عبري يبقى ربنا بيتكلم عبري زينا، زي عادة يعني كل الشعوب. احنا ديننا كذا يبقى ربنا على الدين بتاعنا، احنا لغتنا كذا يبقى ربنا بيتكلم اللغة بتاعتنا. فبعد عزرة ما فيش وحي، اي سفر يتكتب بخلاف اللغة العبري ما يبقاش سفر موحى به من الله. بناء عليه طلعوا سفر طوبية مكتوب بالأرامي، طلعوا حكمة سليمان لأنه الأصل اللي بين إيدينا هنشوف دلوقتي يوناني، طلعوا سفر مكابين الثاني لأنه يوناني. طب إحنا هنعترض عليهم ونقول لهم سفر باروخ أو باروق، الاثنين صح، مكتوب قبل عزرة ومكتوب بالعبري، طب رفضتوا ليه؟ ما هي دي بتنطبق حتى على القاعدة اللي انتوا اخترتوها. يبقى القاعدة بتاعتكو ترفض سفر ملاخي وانتوا قبرتوا سفر ملاخي، القاعدة بتاعتكو تقبل سفر باروخ او باروخ تلميذ أرمية وانتوا رفضتوه. مثل ما بقولكو هي الحكاية عنصرية، وازاي نوجد حكة علشان عايزين نرفض بعض الأصفار وعايزين نلغي تماما قانونية الترجمة السبعينية. ففعلا راحوا مطلعين مجموعة أصفار، هي دلوقتي الأصفار القانونية اللي بين إيدينا احنا في الترجمة البيروتية. يعني طلعوا منها الأصفار القانونية التانية بحجة ان الترجمة السبعينية ترجمة خاطئة. بمرور الوقت بدت الأصفار ديت يقل انتشارها وسط اليهود، ما سلمش إلا سفرين في وسط اليهود، سفر ابن سراخ وسفر طوبية. رغم تحذير مجمع جامينة لكن ظلوا السفرين دول موجودين، و وحنشوف لو اتكلمنا عن المخطوطات اللي اكتشفت سنة 47 في وادي قمران عند البحر الميت، دو كانوا مجموعة يهود اسمهم الآسينيين كانوا بيعيشوا في الحتة ديت، وجدوا ضمن الأصفار ديت سفر يشوع وسفر طوبية. يبقى دليل ان اليهود ظلوا يستخدموا السفرين دول رغم قرارات مجمع جامينا. اقر مجمع جامينا ان احنا عندنا 24 سفر هم القانونيين، ال 24 هم اللي موجودين في الطبعة البيروتية. تقول لي بس اللي في الطبعة البيروتية دول 39، ازاي هم حاسبينهم 24؟ هم ضموا اصفار لبعضهم. ازاي؟ القرارات بتاعة مجمع جامينا الاصفار المقدسة هي: 1 تكوين خروج لويين عدد تثنية 5 اصفار، 2 يشوع قضاة رعوس 3 صموئيل ملوك اخبار، صموئيل ده اللي هو صموئيل 1 و2، ملوك 1 و2، اخبار 1 و2، دول 6. لا، هم اعتبرون 3 اصفار، صموئيل وملوك واخبار، ادي 3. عزرا نحمي استير، ادي 3. ايوب مزامير امثال الجمع نشيد، ادي 5. اشعيا ارميا حسقيال دانيال، ادي 4. ال 12 نبي الصغار اعتبرون كتاب واحد بس بيضم ال 12 نبي، فبقى اعداد الاصفار بحسب قرارات مجمع جامينا سنة 90 ميلادية اللي أقروها أحبار اليهود 24 سفر اللي هم الأصفار اللي بين إيدينا في الكتاب المقدس اللي مطبوع معنا. هم لما جيهم يقسموها قسموها تقسيمة تاني، هم عدد الأصفار هم دول قسموهم إزاي؟ نمرة 1، أول قسم أصفار موسى 5 التوراة. ثاني قسم الأنبياء، سموهم الأنبياء الأولون والأنبياء المتأخرون أو الآخرون. الأنبياء الأولون 4: يشوع قضاة صموئيل ملوك. ولما شفنا بقى التاريخ النبوي يعني فهمنا ليه الأصفار التاريخية سموها أصفار نبوية، فدول سموهم الأنبياء الأولون 4. الأنبياء المتأخرون 4 برضو: أشعيا وأرميا وحسقيال ودانيال. يبقى التوراة 5 والأنبياء 4 و4 8. القسم الثالث بحسب التقسيمة اليهود سموه الكتب المقدسة 11 سفر: مزامير، أمثال، أيوب، نشيد، رعوس، جمعة، أستير، دانيال، عزرا، نحمية، الأخبار. ترتيبهم كده عند اليهود. يبقى هي نفس الأصفار اللي بين إيدينا طبعا البيروتية بنفس عددها، لكن التقسيمة مختلفة، لأن زي ما شفنا التقسيمة بقى بتاعتنا التوراة وأصفار تاريخية وأصفار شعرية وأصفار نبوية دي في الترجمة السبعينية، لكن توراة وأنبياء وكتب مقدسة دي في الترجمة العبري. في الحقيقة في تعليق لطيف على موقف اليهود في مجمع جامينا قالوا القديس يوستين الشهيد في حواره مع تريفو ده راجل يهودي، ويوستين بيدافع عن الإيمان المسيحي قدام تريفو اليهودي. في الفصل 71 القديس يوستين الشهيد قال له إيه؟ قال له: إني لا أثق بمعلميكم. لما بيقول له إحنا ما بنعترفش بالترجمة السبعينية، قال له: أنا مش بثق في المعلمين بتوعك. الذين لا يعتبرون صحة الترجمة التي قام بها 70 شيخا لدى بطليموس مصر، أنا مش بعترفهم لأنهم رفضوا الترجمة السبعينية، ويحاولون أن يقوموا بترجمة تخصهم، عايزين يعملوا ترجمة على مساكم، فهناك نصوص كثيرة شطبوها كاملا من الترجمة التي عملها الشيوخ لبطليموس. وفعلا أدينا شايفين شالوا 7 أصفار. مكابين أول وتاني وطبية ويهودت والحكمة وابن صراخ وبروخ اللي الأصفر القانونية التانية. أوريجانوس كان له رأي، قال هم شالوا الأصفر اللي مشينا بالنسبة له، وده مثل تتم الدانيال، عارفين القصة بتاعت سوسنة بنسمعها في ليلة أبو غلامسيس. اتنين من شيوخ اليهود المعتبرين في وسط إسرائيل معلمي الشريعة أعجبوا بسوسنة، كانوا عايزين يعملوا معها الخطية، حاجة تفضح، فعلشان يبعدوا عنهم هذه الوزارة قال لك احنا السفر ده أصلا مش معترفين به. ده كان رأي أوريجانوس. لكن في الحقيقة في دراستنا للأصفر بقى هنجد ان فيها نبوات قوية جدا تزعل اليهود. سفر باروخ الإصحاح الثالث الآية 38 يقول آية هذا هو إلهنا تراءى على الأرض وتردد بين الناس. نبوة قوية جدا عن التجسس. فدي نقطة نمرة أربعة، موقف اليهود أو رفض اليهود للترجمة السبعينية، وبناء عليه عملوا المجمع بتاع جامينا سنة 90 ميلادية ورفضوا الأصفار اللي كتبت بعد عزرة والأصفار اللي مكتوبة بأي لغة إلا اللغة العبري. دي النقطة نمرة خمسة. النقطة نمرة ستة في استكمال رحلتنا مع الترجمة السبعينية، موقف الكنيسة الكاثوليكية من الترجمة السبعينية. السبعينية كانت هي الترجمة اللي معترف بها بالشرق وفي الغرب، بس كانت في الشرق باليوناني لأن الشرق كان كله بيعرف اللغة اليونانية، وفي الغرب كانت هي نفس الترجمة السبعينية بس مترجمة لللاتيني، بس هي بنفس الأصفار. وظل دوت حال الكنيسة لغاية القرن الرابع. لذلك شفنا العلامة ترتليان وقديس كبريانوس دول من القرن الثالث بيستشهدوا باللاتيني بتاع السبعينية. شفنا أيضا القديس أمبروسيوس في القرن الرابع وقديس أغسطينوس في القرن الخامس بيستشهدوا باللاتيني اللي اتخذ من السبعينية. يبقى الكنيسة كلها على كتاب عهد قديم واحد هو الأصفار اللي موجودة في السبعينية، بس في الشرق مترجمة يوناني، في الغرب مترجمة لاتيني لغة روما. لغاية أواخر القرن الرابع جه بابا في روما استدعى القديس جيروم وقال له أنا عايزك تعيد الترجمة اللاتينية، تعمل ترجمة لاتينية أكثر دقة. ففعلا القديس جيروم سنة 383 ميلادية عمل ترجمة لاتيني جديدة سماها الفولجاتا. الفولجاتا كلمة لاتيني معناها الشعبية، دي الترجمة اللي الناس اللغة اللاتينية الدارجة بين الناس اللي الناس تقدر تفهمها، مش اللاتيني القديم اللي كانت في الترجمة الأولى. ما عندناش مشكلة طبعا، الناس اللي بيدرسوا لغات عارفين الإنجليزي بتاع شكسبير غير الإنجليزي اللي بتتكلموا إنجلترا النهاردة، الإنجليزي الكلاسيك. فمعروف في اللغات نفس اللغة في حقبة تبقى ليها مصطلحات معينة، قواعد معينة، ألفاظ معينة بتتطور بمرور الزمن. فالنسخة اللاتيني كانت اللغة اللاتينية القديمة الناس مش فاهمها، فقال له تترجمها باللاتيني الشعبي اللي الناس تفهمه، فيش مشكلة خالص. بس المشكلة كانت في القديس جيروم، بدل ما ياخد الأصفار اللي مترجمة في السبعينية راح لليهود في أورشليم قال لهم ادولي الأصفار اللي بين ايديكم، فادولوا الأصفار اللي اعترف بيها مجمع جامينا، راح مترجمها لاتيني في الفولجات، ألحق بيها ملحق الأصفار القانونية الثانية، وكتب إن ديت ملحقة، حطها في عمود لوحده. طبعا ده مأخى شديد على القديس جيروم، والقديس أغسطينوس هاجم. طبعا كان القديس جيروم ده كان مشي 383 في القرن الرابع، القديس أغسطينوس في القرن الخامس، بس في عظاته هاجم القديس جيروم انه حاد عن رأي الكنيسة في انه جنب في عمود منفصل الأصفار القانونية الثانية في الفولجات. لكن في الحقيقة ما يذكر للكنيسة الكاثوليكية انها اخذت الترجمة بتاعت القديس جيروم واعتمدتها، لكن اقرت ان ما بنفرقش بين الأصفار وبعضها، كل الأصفار مقدسة بذات الدرجة، وأصبحت الفولجاتا هي الترجمة الرسمي اللي تعترف بها الكنيسة الكاثوليكية، مقرة فيها بالأصفار القانونية التانية، رغم أن جيروم ألحقها في عمود لوحده. لكن الكنيسة ما وافقتش جيروم قوي، الكنيسة الكاثوليكية، وأقرت أن الأصفار على نفس الدرجة، وبقت الكنيسة الكاثوليكية لغاية النهاردة تعتمد نمرة واحد ترجمة جيروم الفولجاتا، معتبرة ان كل الاصفار على ذات الدرجة من القداسة. حصل مجمع في مدينة اسمها هيبو سنة 393، اقر بالاصفار القانونية الثانية. طبعا كان لسه الكاثوليك ما انقسموش هنا، لكن المجمع ده بتعترف به الكنيسة الكاثوليكية، واحنا طبعا بنعترف بيه، وافقوا على قرارات المجمع دوت. حصل مجمع تاني في كورتاجانا، كورتاجانا اللي هي تونس، كان المجمع ده كان حضره أغسطينوس. المجمع ده عقد مرتين، مرة في 397 ومرة في 419. كان جل ما يشغل هذا المجمع هو قانونية الأصفار، فاعترفوا في مجمع كورتاجانا في القانون رقم 24 من قرارات المجمع بالأصفار القانونية، اللي هي أصفار العبري والإضافة إلى الأصفار القانونية الثانية. وكانت الكنيسة الكاثوليكية بقى عملت مجمع خاص بيها في سنة 1546 ميلادية، لما بدت بقى بواتر الحركة البروتستانتية، وأقرت كل من لا يعترف بجميع الكتب الموجودة في الفولجاتا يعتبر محروما. ده مجمع كاثوليكي. وبإذن الكنيسة الكاثوليكية حتى اليوم تقر بقانونية الأصفار القانونية الثانية زي ما جت في الترجمة السبعينية. طيب موقف البروتستانت، البروتستانت كجزء من الكنيسة الغربية كان ليهم، كانوا كاثوليك فكان ليهم ذات الإيمان، كنيسة كلها في الشرق وفي الغرب معترفة بالترجمة السبعينية، سواء كانت باللغة اليونانية أو سواء كانت باللغة اللاتينية، في الشرق يوناني في الغرب لاتيني، لغاية ما ظهرت حركة الإصلاح في أوروبا في القرن الستاشر اللي هم البروتستانت. إيه سبب ظهور البروتستانت؟ أنا مرة كنت عملت وعظتين، وعظة عن كنيسة، ظهور الكنيسة الكاثوليكية، ووعظة تانية كانت عن ظهور الكنيسة البروتستانتية، التاريخ يعني ايه اللي حصل في التاريخ وايه سبب الانقسام، وعظتين كاملين. لكن باختصار نقدر نقول دلوقتي انه سبب ظهور الحركة البروتستانتية وانشقاقها عن كنيسة روما، كنيسة كاثوليكية، انه الكاثوليك بدوا يعلموا بعض التعليم، زي مثلا على سبيل المثال المطهر. تعليم المطهر دي عقيدة في الكنيسة الكاثوليكية، صح؟ يمكن النهاردة اللي بيرتاد الكنائس الكاثوليكية حد وعظ عن المطر للحق يعني، بس ده ما يمنعش، ده ما يمنعش ان دي عقيدة في الكنيسة الكاثوليكية، عقيدة المطر. ايه عقيدة المطر؟ ان الواحد لما يموت حياته لا تخلو من ضعفات، صح؟ طب ايه العلاج؟ قال لك ربنا يدخله في النار يقعد شوية في النار، تكفير، تنقية، وبعد كده يطلع على الفردوس او الملكوت. الكاثوليك جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام دوت من ضمن ما جابوه بفهم خاطئ لسفر مكابين الثاني الإصحاح الثاني الآية 43 لغاية الآية 46. القصة بتاعت مكابين الثاني إصحاح 12 إنه يهوذا المكابي كان بيجمع فضة وكان بيبعتها لأورشليم علشان تقدم ذبائح عن الناس اللي ماتوا. بيبعت فلوس قدموا الذبيحة دي عن اللي ماتوا. ليه يقول كده سفر مكابين؟ لأنه كان يؤمن بقيامة الأموات وقال كده لو ما فيش قيامة أموات. الآية 44 فصلاته لأجل الموتى باطلة. وقال في الآية 46 لذلك قدم الكفارة عن الموت. فالكاثوليك فهموا ان احنا لما نصلي من اجل الموتى نقدم عنهم كفارة. الكفارة دي تعمل ايه؟ دي تخفف من فترة العقوبة بتاعتهم اللي في المطر. نصلي من اجل الموتى صح، نقدم ذبايح من اجل الموتى صح، ليها قيمة في عينين ربنا يوم الدينونة صح. بس اللي مش صح انه علشان نقلل لهم فترة الوجود في المطر. لانه ببساطة شديدة الكنيسة بتؤمن الإيمان المستقيم ان كل انسان مسيحي مات وهو مؤمن بالمسيح وبصليبه في وجدان الكنيسة وفكر الكنيسة ده انسان داخل السماء. طب احنا ليه بنصلي من اجل الموتى وليه بنقدم ذبايح عندهم مقربين؟ لان بنقول لربنا بالتأكيد حياتهم على الارض لا تخلو من ضعف. فاحنا بنطلب من ربنا انه في رحمته في محبته يتجاوز عن ضعفته. لكن احنا ككنيسة عندنا يقين انه ادم الشخص اللي مات ده شخص مات على الايمان المسيحي فهو وارث للملكوت. احنا ما بنقولش ان هو هيروح نار وما بنقولش ان هو يعني عشان عنده شوية خطايا هيتعذب شوية وبعد كده ربنا يسامحه. احنا كده اقمنا من نفسينا حكام. انت شعرفك بسرائر الناس ادم مات مسيحي يبقى في حكم الكنيسة ده انسان مقبول وداخل الملكوت. فاحنا بنقول يا ربي اكيد حياته فيها ضعف ففي رحمتك في نعمتك تجاوز يوم الدينونة عن الضعفات ديت. فلذلك احنا بنصلي من اجل الموتى وبنقدم ذبايح عن الموت، مش بقى بفكرة ان عشان هم في المطر نقلل لهم المدة اللي هم فيها في المطر. المهم يعني موضوع المطر ده موضوع طويل ويمكن مذكرش انه خدنا وعظة ان احنا يعني بنرد على التعليم دوت، لكن يعني احبش نتكلم في الخلافات كتير. بس يعني اهو ممكن مرة يبقى في موضوع جمرت اللوسر قال ايه التعليم اللي بتدي؟ التعليم جديدة الكنيسة ما علمتش بيها قبل كده. هما جابوا التعليم دين جابوها من سفر المكابين. مارتن لوثر قال لا احنا نقعد ننقي الاصفار، احنا مش هنقبل كل الاصفار اللي موجودة في الترجمة اللاتيني. ظنن ان هو بكده بيبعد عن التعليم الغلط بتاعت الكنيسة الكاثوليكية بدل ما يفسر الآية التفسير صح. طب عايز تعمل ايه يا مارتن باعتبار هو ده قائد الحركة البروتستانتية؟ قال الأصفار اللي ملهاش أصل عبري احنا نرفضها. رجعنا تاني لفكر مين؟ فكر مجمع جميلة ان الوحي فقط باللغة العبري. فلذلك بدل البروتستانت يجنبوا الأصفار القرنية التانية. بس في الحقيقة بقى البروتستانت انقسموا لقسمين وبعد كده يبقى الموقف الثالث النهائي بتاعهم. لوثر قال ان الاصفار القانونيه الثانيه مش اصفار مقدسه مش وحي لكنها نافعه للتعليم، لكن مش هنعتبرها اصفار ناخد منها عقيده وناخد منها ايمان، لكن نقراها ونستفيد منها. واحد اسمه كالفن ده من ضمن اللي قادوا يعني الحركه البروتستانتيه قال لا 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 دي مرفوضة تماما وتطلع من الكتاب المقدس ما تطبعش مع الكتاب المقدس. ف فبقى في رأيين، إلى أن جت كنيسة بريطانيا استقلت على الكنيسة الكاثوليكية تماما. الكلام ده حصل سنة 1647، وعملت من نفسها مزيج من الكنيسة الكاثوليكية والتعليم البروتستانتي، وسمت نفسها الكنيسة الإنجليكانية، إنجليز وإنجليين، يعني مزجت الاسمين مع بعض. الكنيسة الإنجليكانية دي كنيسة فقط في بريطانيا غير بقية الكنائس البروتستانتية، دي حاجة كده مستقل. تلاقي عندهم مزيج من الكاثوليك ومن البروتستانت، عندهم أسقفة مثلا والأسقف للبس، لكن مثلا يقبلوا كهنوت المرأة، يعني مزيج كده. الكنيسة الإنجليكانية رفضت الأسفار القرنية الثانية، فجاهم الكنيسة الإنجيلية البروتستانت من اليوم دوت هي كمان رفضت تماما الطيار اللي كان ماشي من وراء لوثر، ان احنا نقبل الأسفار ديت للتعليم لكن مش أسفار مقدس. ومن الوقت دوت سنة 1647 الكنيسة الإنجيلية اللي الطائفة البروتستانتية في منشأها الأول رفضت تماما الأسفار القانونية التانية. البعض بقى لغاية النهاردة يقول لك بس مجرد لدراسة التاريخ، زي ما تقرأ كتاب تاريخ تعرف أحداث، فيش مانع أن أنت تقرأها لقراية التاريخ، لكن لا تاخد منها عقيدة ولا تاخد منها إيمان ولا تاخد منها آيات ولا تستشهد بيها ولا توعظ بيها، دي بس كده للمعرفة للتاريخ. طبعا البروتستانت تمسكوا بالموقف دوت لأنه في الأسفار القانونية الثانية هنجد شهادة قوية جدا على الصلاة من أجل المنتقلين، رغم أنها موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تيموساوس، لكن دي من ضمن الأسباب اللي رفضوها. رفضوها لأنه واضحة فيها أو شفاعة الملائكة زي سفر طوبية، رفضوها لأنه بتحس على الصوم والصلاة، والصوم والصلاة يرفعوا الخطية. فعقائد بقى البروتستانت رفضينها والأسفار القانونية التانية بتأيدها، فده سبب إصرار البروتستانت النهاردة أن يرفضوا الأسفار القانونية دي تماما. طب موقف الكنيسة القبطية أو مكانة الترجمة السبعينية في الكنيسة القبطية، كنيستنا ورثت من الكنيسة اليهودية أنه دي الأسفار المقدسة، فكتابنا المقدس كما سلم لينا في الترجمة السبعينية. طب ليه الكنيسة متمسكة بالترجمة السبعينية؟ نمرة واحد، هي دي اللي سلمت لينا من اليهود، ده الأساسي. نمرة اثنين، الأسفار القانونية التانية بتعتبر الجسر اللي بيربط العهد القديم بالعهد الجديد، الأحداث اللي حصلت في 400 سنة من ملاخي ليه مجيء يوحنا السابق كانت فيهم ثورة المكابيين وقصته، فحلقة تربط. نمرة اثنين، الأسفار القانونية التانية بنسمع في العهد الجديد عن ناس اسمهم الفريسيين، ناس اسمهم الصدوقيون، ده مين دول؟ منشأهم وبدايتهم في أسفار المكابيين. نمرة ثلاث، لو عايزين نفهم أمور كثيرة تتعلق بالملائكة وحراستهم لينا والشياطين وحروبهم معانا، سفر زي سفر طوبية وسفر مكابين الثاني هيفيدونا. لما نعرف إنجيل القديس يوحنا الإصحاح العاشر يقول لك كان عيد التجديد وكان يسوع يتمشى في رواق الهيكل، أحاطوا باليهود وسألوا إلى متى تعلق قلوبنا إن كنت أنت المسيح فكلنا كفر. إيه عيد التجديد دوت؟ لما نقرأ العهد القديم ما لقيش حاجة اسمها عيد التجديد. عيد التجديد دوت عيد عمله يهوذا المكابي لما طهر الهيكل بسبب النجاسة اللي تسبب فيها أنطيوخوس أبيفانيوس، فعمل عيد في إسرائيل عيد تجديد الهيكل. قصته موجودة في سفر مكابين الأول الإصحاح الرابع الآية 59 ومكابين الثاني الإصحاح العاشر من الآية 1 لغاية الآية 8. فعشان كده الكنيسة بتتمسك بالأسفار القانونية الثانية. طب ترتبها لما نمسك بقى الكتاب المقدس اللي بتعترف بيه كنيستنا القبطية. كنيستنا ما تقدرش تطبع كتاب مقدس لتكلفته العالية. فبناخد الطبعة البروتستانتية اللي طبعناها البروتستانت دار الكتاب. وكنيسة بقى تطبع في نسخة مستقلة للأسفار القانونية الثانية. لكن الكنيسة الكاثوليكية كتابها المقدس وموجود يعني في المكاتب يحتوي الأسفار القانونية الثانية في مكانها. في مرة دار الكتاب طبعت طبعة وما كررتهاش تاني، العهد القديم والعهد الجديد وما بينهم حطت الأسفار القانونية الثانية، مرة نزلوا الطبعة ديت وما طبعوهاش تاني. طب لو احنا عايزين نرصهم في مكانهم نرصهم ازاي؟ طبعا تتم تأستير وتتم الدانيال والمزمور 151 بعض الأسفار بتاعته، يعني سفر أستير ملحق به تتمة أستير. وأنا فاكر لما درسنا سفر أستير درسنا التتمة بتاعته، سفر دانيال ملحق به تتمة دانيال. ولما درسنا سفر دانيال فاكر، ودي كنا ساعتها في أبو مقار، درسنا قصة سوسنة تسبيحة وقصة التنين تتمة بتاعت دانيال. المزمور 151 بعد سفر المزامير، وبرضو فاكر لما درسنا سفر المزامير درسنا المزمور 151. طب دول ترتيبهم واضح. مكابين الأول ومكابين الثاني بين العهدين، يعني بعد ما نخلص ملاخي نحط مكابين الأول ومكابين الثاني وبعد كده إنجيل متى، وده ترتيبهم الزمني صح كده. سفر باروخ أو باروك ده تلميذ أرمية، يبقى عندنا أرمية مراسي أرمية باروك، سهلة برضو انها تتحفظ. طيب سفر طوبية وسفر يهوديت، عزرة نحمية، بعد نحمية طوبية يهوديت، وبعد كده أستير، يبقى سفر الحكمة وابن صراخ بعد سفر نشيد الأنشاد، مزامير أمثال الجمعة نشيد، بعد النشيد سفر حكمة سليمان، بعد حكمة سليمان يشوع ابن صراخ، يعتبر آخر الأسفار الحكمية في الكتاب المقدس. ده مكان الأسفار في وسط الكتاب المقدس. في عجلة هناخد فكرة عن المحتوى بتاعة الأسفار القانونية الثانية. أولا المزمور 151 مشهور في صخرة أبو غلامسيس، بعد ما بنخلص يوم الجمعة العظيمة حضرتكم بتروحوا البيت تناموا عشان تيجوا على السهرة، في الوقت ده الكنيسة تقرأ 150 مزمور. عبال ما احنا نيجي في الصحراء بتاعة أبو غلامسيس يبقى وصلوا للمزمور 151، يقولوا بقى باللحن المعروف بتاعه أنا الصغير في إخوتي. إيه حكاية المزمور دوت؟ مزمور كتبه داود بعد ما قتل جلياط. المزمور بيحكي قصة إن داود كان راعي، كنت برع غنم أبي، وجي ربنا اختاره، أخواتي كبار وحسان الرب لم يصر بيهم، اختارني أنا ودهني بدهن مسحتي، هللويا. بعد كده خرجت للقاء الفلسطيني، عيرني بألهته فموته والشعب كله بدأ يهلل. فالقصة بتاعت قتل جلياط. طب ليه الكنيسة بتقولها في ليلة أبو غلامسيس؟ ليلة أبو غلامسيس ليلة النصرة، ليلة الغلبة، لأن المسيح نزل الجحيم كسر قيود الموت. فمن أكثر المزامير اللي فيها غلبة ونصرة، لأن داود هنا رمز للمسيح، جليات رمز للخطية وللشيطان وللموت، المسيح سحقه. لذلك من أروع الألحان المفرحة في الكنيسة لحن أنا الصغير في إخوتي. المزمور ده استشهد به البابا أثناسيوس واستشهد به القديس يوحنا فم الذهب، وزي ما بقول لكم ثابت في الكنيسة في الطقس بتاعها. ده المزمور 151. في صلاة اسمها صلاة منسة، دي ملحقة بسفر أخبار الأيام التاني. في آخر سفر أخبار الأيام التاني تتحط صلاة اسمها صلاة منسة. صلاة منسة الملك بنسمعها برضو في ليلة بغلمسيس. محورها ببساطة إنه منسة ده ملك لمدة 55 سنة، منهم 50 سنة في الخطية، قمة الفساد وعبادة أصنام وما خلاش 50 سنة. يا ربنا ولد السبي فتزل في السبي فتكسر فتاب. لما تاب صلى الصلاة ديت، إنك رب جعلت التوبة مش لإبراهيم والإسحاق واليعقوب لكن لي أنا الخاطي. صلاة لطيفة خلص بنصليها في ليلة بغلمسيس. بسبب توبته ربنا رده مرة تاني للمملكة، حاجة عجيبة جدا. ملك يتاخد في السبي وكده ربنا يرجعه. فدي الصلاة بتاعت منسة ثابتة في الكنيسة لأنها موجودة في الطقس بتاع الكنيسة بتاع ليلة بغلمسيس. السفر اللي بعد كده سفر طوبية. سفر طوبية عبارة عن 14 إصحاح. كلمة طوبية معناها الله طيب. الكاتب مش معروف تحديدا، قد يكون هو طوبية نفسه هو اللي كتب السفر. اللغة اللي اتكتب بها في الأصل اتكتب باللغة الآرامية، وفي أجزاء عثر عليها في مخطوطات البحر الميت اللي هي وادي قمران، أجزاء عبري وأجزاء أرامي. يبقى معنى كده أنه في نسخة عبري لسفر طوبية. ما نملكش الأصل أو النص الكامل لسفر طوبية إلا باليوناني. عندنا أجزاء عبري وأجزاء أرامي لكن النص كامل مش موجود غير باللغة اليونانية أو ما ترجم بقى عن اليوناني. يعني نلاقي ما ترجمة سورياني ونلاقي قبطي بس متخذ من اليوناني، لكن الأصل عبري أو الأصل أرامي كامل مش موجود. طبعا أحداث سفر طوبية عارفينها، بنسمعها في الجمعة اللي قبل جمعة ختم الصوم، لأن سفر طوبية فيه إشارات قوية للمعمودية وإحنا بنبقوا في الأسبوع ده أسبوع التناصير. قصة باختصار، راجل اسمه طوبية اتاخد في 7 أشهر، والراجل ده كان تائه بيصنع إحسانات وكان مشهور بالرحمة ودفن الموتى، أصيب بالعمى. كان له ابن اسمه طوبية، لذلك بعض الترجمات تسمي الأب طبيب والابن طوبية، بعض الترجمات تسمي الاثنين طوبية. طبعا زي ما أقولك ترجمة الأسماء لا يمكن تحديدا يعني، لكن كلمة طوبية دي غلط يعني، لأن طوبية ياه يهوى، فالياء تملي مشددة في الأسامي العبري لأنه ده المقطع بتاع يهوى. فكان له ابن اسمه طوبية، الابن ده سافر عشان يسترد فلوس بتاعة أبوه، وهو في السفر ده وترفقه الملاك رفائيل كان بيساعده وبيسهل له السكة. لما راح يجيب الدين بتاع أبوه اتعرف على فتاة يهودية كانت اتجوزت أكتر من مرة وكان زوجها بيسرع في يوم الفرح، فبنصيحة الملاك اتجوزها ورجع معاها بسلام حامل الدين أو مسترد الدين بتاع أبوه. دي باختصار يعني قصة سفر طوبية. الأباء القديس يوحنا فم الذهب في عظة له عن الصدقة استشهد بثلاث آيات من سفر طوبية. طوبية 4 الآية 7 والآية 11 وطوبية 12 الآية 9، لأنه 12-9 دي بتقول إيه؟ الصدقة تنجي من كل خطية ومن الموت ولا تدع النفس تصير إلى الظلمة. آية قوية قوي بتبين قد إيه الصدقة أعمال الرحمة. اعطوا ما لكم صدقة هو ذا كل شيء يتطهر ليكم. لما ندي صدقة اتطهر، وسندتها أو أكدتها أو اتحطت جنبيها الآية بتاع الطبي. عشان كده البروتستان طبعا ما بيبلوش الحتة ديت. يبقى ذهبي الفم أقر بصفر طبية في القرن الثالث. بصوا بقى إكليموندوس السكندري وكبريانوس وأوريجانوس قروا بقرنية الصفر. في القرن الرابع جيروم وباسيليوس أقروا بقرنية الصفر. في القرن الخامس أغسطينوس أقر بقرنية صفر طبية. وطبعا زي ما أقول لكم مثبت في طقس الكنيسة في الجمعة اللي قبل جمعة ختام الصوم اللي بتيجي في أسبوع حد التناصير. السفر اللي بعديه سفر يهوديت عبارة عن 16 إصحاح. يهوديت كلمة عبري معناها يهودية. فيهوديت ديت يهودية، هي ده اسمها يهودية. هي أرملة يهودية غنية جميلة وكانت ست طقية. الكاتب بتاع السفر غير معروف محددا، قد يكون رئيس الكهنة، قد تكون يهوديت نفسها، قد يكون أحد الفرسين. اللغة اتكتب بالعبري لكن الأصل مفقود، لكن كل النسخ اللي موجودة هي باليوناني لكن أصله عبري. كلام ده بقى الناس بتوع اللغات هم اللي بيدرسوه، فلما يقرأ حاجة يعرف إن كانت هي مترجمة ولا دي اللغة الأصلية اللي اتكتب بها السفر. فالدارسين قالوا إن الأصل بتاعه عبري لكنه مفقود، لكن اللي متاح بين إيدينا اليوناني. أحداث السفر عبارة عن قسمين، من الإصحاح 1 لغاية 7 مقدمة تاريخية، ومن الإصحاح 8 لغاية 16 بيكلم عن حياة يهوديت. القصة باختصار إنه سنحريب ملك أشور لما راح يحاصر مدينة أورشليم أيام حزقية الملك، ونزل ملك الرب وقتل 185,000 من جيش سنحريب. فالرجل هرب وهو ساجد قدام الإله بتاعه، عبيده موتوه. فمين اتضايق؟ ابنه، وصمم ان هو ينتقم من اليهود اللي هم كانوا سبب في موت ابيه. فراح جايب الجيش بتاعه علشان يحاصر مدينة اورشليم، وكان القائد اسمه أليفانا حاصر المدينة. لكن قدرت يهوديت بحكمة وانها تستغل جمالها انها تسكر القائد أليفانا وتقطع راسه، وتكون ده سبب نصرة لإسرائيل. سفر يهوديت اليهود رفضوه لأسباب كثيرة. السبب الأول إنه الناس الآسينيين اللي هم النساك اللي كانوا ساكنين في وادي القمران اللي وجدت عنده المخطوطات بتاعة بحر الميت، دول ناس بيتمسكوا بحرفية الناموس. الرابين اليهود رفضوا الحرفية اللي موجودة في السفر دوت. نمرة اتنين، رفضوا ازاي أرملة وما تقبلش ان هي تتجوز، فكان موقف يهوديت مش محبوب منهم. نمرة تلاتة، يهوديت وبخت قادة المدينة. فالرابين اليهود قالوا لو اعترفنا بقانونية هذا السفر هندي فرصة لكل عامة الناس ان يجوا يوبخونا احنا القيادات. فقالوا لا، احنا السفر ده ما نعترفش بقانونيته. ازاي واحدة بنت من عامة الناس، لا هي نبية ولا هي قاضية في اسرائيل ولا هي من الملوك، ازاي توبخ رؤساء الامة؟ فقالوا لو اجزنا الامر دوت بنجيز لأي واحد من عامة الناس يوبخ القيادات. فلذلك رفضوا سفر يهوديت. سبب آخر للرفض إنه السفر اتكلم عن مدن السامرة ودخول العامونيين في اليهودية، ودي يعني عند التعصب بتاع اليهود إزاي العامونيين يصيروا في الديانة اليهودية. ده الكتاب قال لا مؤابي ولا عامون يدخل في جماعة الرب. طبعا ببساطة، طب ما هي رعوس مؤابية ودخلت في جماعة الرب، لكن لأن للأسباب ديت اليهود رفضوا السفر بتاع يهوديت. طيب الأباء في القرن الأول إكليموندوس الروماني اقتبس منه، في القرن الثالث أوريجانوس اقتبس منه، العلامة ترتليان اقتبس منه، إكليموندوس السكندري اعترف به، في القرن الرابع القديس جيروم والقديس أمبروسيوس والبابا أثناسيوس اعترفوا بسفر يهوديت. وعندنا عظة بنقراها الساعة 11 يوم الجمعة العظيمة للبابا أثناسيوس، نقول فيها انه المركب ما تمشيش الا لما تفرد قلوحها، الشمس ما تشرقش الا لما تفرد اشعتها. بيستشهد البابا أثناسيوس في العظة دي باللي عملته يهوديت ان هي قطعت رأس أليفانا. فيبقى ده اعتراف من البابا أثناسيوس بقانونية السفر دوت. في القرن الخامس القديس أغسطينوس اعترف بالسفر. من جهة المجامع في مجمع اسمه مجمع قرطاجنة، لما نتكلم عن قانونية الأصفار وزي الكنيسة قبلت الأصفار، مجمع مهم قوي له جلستين كبار، جلسة في 397 وجلسة في 419. من أهم الحاجات اللي طلع بها المجمع ده أنه أقر قانونية الأصفار المقدسة، فمن ضمن الأصفار اللي أقرها سفر يهوديت. السفر اللي بعده تتمة أستير، ده عبارة عن الإصحاحات من 10 لغاية 16 ملحق بسفر أستير. بقيت الإصحاح العاشر، عندنا الإصحاح العاشر في سفر أستير صغير 4 أو 5 آيات لتكملة الإصحاح العاشر، حلم حلم مردخاي إنه في ينبوع مية صغير والينبوع ده صار نهر عظيم. دي كانت إشارة لأستير البنت الفتاة اليتيمة الصغيرة اللي هتكون سبب نصر لإسرائيل. ده بقيت الإصحاح العاشر. بقيت الإصحاحات بقى 11 و12 لغاية 16 صورة من المرسوم الملكي بتاع الملك لهلاك اليهود، صورة من رسالة الملك لنجاة اليهود، التفاصيل بتاعة دخول أستير للقاء الملك أحشويروش. فاكر لما كنا درسنا سفر أستير كنا درسنا معاه التتمة بتاعته، درسنا سفر أستير أكتر من مرة، يمكن مرتين أو ثلاثة، لكن التتمة خدناها مرة واحدة. التتمة بتاعة أستير اللي اعترف بيها وأقر قانونيتها القديس جيروم في الكتابات يعني اللي وصلت لنا، لكن طبعا كل ده موجود في الترجمة السبعينية زي ما اتفقنا. السفر اللي بعد كده سفر الحكمة. سفر الحكمة عبارة عن 19 إصحاح، الكاتب البعض قال سليمان لذلك يدعى حكمة سليمان، البعض قال إن سليمان كتب المقدمة وبعد كده راجل يهودي هو اللي كمل السفر. السبب اللي خلاهم يقولوا كده إن السفر مكتوب ببلاغة نص يوناني فائق، عشان كده كتير من الدارسين استبعدوا إن يكون اللي كتب سليمان يكون بس كتب المقدمة. اللغة بتاعت السفر الأصل باليوناني بالتأكيد في كتابة السفر، البعض قال إنه عبري وترجم لليوناني، بس بالحقيقة دي ضعيفة شوية، يعني سفر حكمة سليمان الأصل مكتوب باليوناني، قد يكون بقى سليمان كتب المقدمة بتاعته. أقدم نسخة موجودة لسفر الحكمة بترجع لأواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع، نسخة يونانية. الأقسام بتاعت السفر عبارة عن 3 أقسام، من الإصحاح 1 لغاية 6 الحث على طلب الحكمة، من الإصحاح 7 لغاية 9 بيبين عظمة الحكمة، من الإصحاح 10 لغاية آخر السفر الإصحاح 19 بيكلم على شهادة التاريخ لحكمة ربنا، أو حكمة ربنا بتظهر في التاريخ. سفر الحكمة اتكلم كتير عن الخلود. الآباء اللي اعترفوا بسفر الحكمة كتير جدا. في القرن الثاني القديس إكليموندوس الروماني اقتبس من سفر الحكمة في الرسالة بتاعته لكورنثوس. القديس إيرينيوس في القرن الثاني اقتبس من سفر الحكمة. في القرن الثالث كتير، أوريجانوس في كتاب المربي اقتبس من سفر الحكمة، أوريجانوس في كتابه عن الصلاة اقتبس من سفر الحكمة، ترتليان وكبريانوس أقروا قانونية السفر. القرن الرابع قديس أثناسيوس وقديس أبيفانيوس وقديس إيرينيوس والقديس باسيليوس وقديس يوحنا فم الذهب أقروا بقانونية سفر الحكمة. في القرن الخامس القديس أغسطينوس أقر بقانونية السفر. السفر ده بيدخل في صلوات الكنيسة. صلي القداس البسيلي نقول يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. الآيتين دول واخدهم القديس باسيليوس من سفر الحكمة الإصحاح الثاني الآية 23 و24. النص بتاعهم في سفر الحكمة إن الله خلق الإنسان لعدم الفساد وجعله صورة ذاتية له، لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم. أيضا عندنا اسمة بنصليها في الكنيسة، اسمة القديسة أبيفانيوس، بتكلم عن الحكمة. أين هي بلاد الحكمة؟ أين مواطنها؟ أين يوجد طريقها؟ من عبر البحر يشتريها بذهب؟ الكلمات دي متاخدة من سفر الحكمة. السفر اللي بعده سفر يشوع ابن سراخ. سفر يشوع ابن سراخ 51 أصحاح، كتب حوالي سنة 180 قبل الميلاد وترجم بعدها بخمسين سنة على يد حفيد يشوع ابن سراخ. سنة 130 قبل الميلاد في اسكندرية تمت الترجمة بتاعته. مين يشوع ابن سراخ دوت؟ واحد من وجهاء أورشليم، عمل مدرسة عشان يعلم فيها الشبان الشريعة. جمع في السفر دوت الحكم اللي تعطي للإنسان منهج في الحياة زي ما هنشوف في الأقسام بتاعت السفر. اللذيذ ان زي ما قلت لك سفر ابن سراخ وجدت أجزاء منه بالعبري في وادي قمران اللي هي مخطوطات البحر الميت. سفر ابن سراخ بنسمعه كتير في الكنيسة، في قداسات الصوم الكبير من ضمن النبوات اللي تقريبا في سفرين تقريبا في كل أيام الصوم، سفر أشعية وسفر ابن سراخ. تقريبا كل يوم في الصوم بنقرأ النبوتين دول، حتى من أشعية وحتى من ابن سراخ، وطبعا بنسمعه كتير في البصخة. سفر ابن سراخ هو من أكثر الأصفار قبولا عند اليهود وعند البروتستانت. هما الاتنين مش بيقروا بقانونيتهم، لكن الاتنين بيشعروا ان سفر ابن سراخ فيه حكمة بليغة ونفعة لتعليم الإنسان، فلذلك هو أكثر الأصفار قبولا في الأصفار القانونية الثانية عموما عند الكل. حتى الآباء اللي رفضوا سفر ابن سراخ وقالوا أنه مش قانوني زي البابا أثناسيوس، لكن قال أن السفر ده مسلم لينا من الآباء وقراءته نافعة للمنضمين إلينا حديثا ولمن يريد أن يتتلمذ لكلام التقوى. لذلك كنيستنا خدت الكلام دوت وراحت حط سفر ابن سراخ في الصوم الكبير. ليه؟ لأن في الصوم الكبير احنا بنعد المنضمين إلينا حديثا اللي هم الموعظين عشان يتعمدوا. فالبابا أثناسيوس قال إن ده سلم لينا من الآباء، فمتسلم لينا كسفر من الأصفار المقدسة. صح، ما حطوش ده من القائمة القانونية بتاعته بابا أثناسيوس، لكن قال إن قراءته نافعة للمنضمين إلينا حديثا. محور السفر بتاع ابن سراخ هو قريب الشبه لسفر الأمثال، حكم للحياة وللتعاملات. بس الفرق ما بينه وبين سفر الأمثال أمرين. إنه سفر الأمثال كان بيكلم راجل عايش في مجتمع يهودي، حياة شبه القرية، ناس عايشة مع بعض وعارفة بعض وكبرت مع بعض. أما سفر ابن سراخ بيكلم على إنسان بيعيش في المدينة بيتعامل مع ناس ما يعرفهمش. فهنسمع كتير قوي سفر ابن سراخ إنك ما تعملش إحسان مع إنسان غريب، إنسان ما تعرفوش. ليه؟ اليهودي بدأ يطلع للمجتمع بيشوف ناس أول مرة يشوفه. قال له لا أنت ما تضمنهوش. غير سفر الأمثال، أنت عايش يعني في قرية كده كلنا عارفين بعض. والجانب الثاني اللي اختلف فيه سفر سيراخ عن الأمثال أنه انفتح أكتر على الفلسفة اليونانية. طبعا بحكم أن الرجل كتبه سنة 180 قبل الميلاد، فكانت الثقافة اليونانية منتشرة في العالم كله. أقسام السفر ثلاثة أقسام، من الإصحاح واحد لغاية الإصحاح 43 جزئين. حكمة ربنا اللي ظهرت في الكون في الخلق يتكلم عنها، والجزء الثاني يتكلم على المعاملات الأخلاقية الأدبية للإنسان التقي، من جهة الكلام، من جهة السكوت، من جهة الأكل، من جهة اللبس، من جهة الأعاد، من جهة القيام. بيعلم الإنسان إزاي يحيا، نفس خط سفر الأمثال. ده القسم الأول. القسم الثاني من الإصحاح 44 لغاية الإصحاح 50 بيتكلم على حكمة الله اللي ظهرت في حياة الآباء. مسك آباء الكتاب المقدس من آدم لشيس لأخنوخ لنوح إبراهيم إسحاق يعقوب موسى هارون، دخل في الملوك، يعني تقريبا جمع حكمة ربنا اللي ظهرت في حياة كل قديس الكتاب المقدس. الختام بتاع السفر اللي صح 51 صلاة، وإزاي نسعى للحصول على الحكمة. وده فرق آخر ما بين سفر الأمثال وسفر سيراخ. سفر الأمثال ما كانش فيه صلوات خالص إلا صلاة واحدة في الإصحاح 30، صلاة مسة ابن متقية اللي كانوا حاضرين معانا دراسة سفر الأمثال. دي الصلاة الوحيدة اللي في سفر الأمثال في الإصحاح 30، في حين أن سفر ابن سيراخ فيه صلوات كثيرة. ده فرق آخر ما بين السفرين. قلت لكم مكان وسط الأصفار هو آخر سفر في الأصفار الحكمية، أيوب مزامير أمثال الجامعة نشيد حكمة سليمان، وآخر واحد يشوع بن سيراخ. الأباء اللي أقروا قرنية السفر دوت في القرن الثاني يوستين الشهيد، في القرن الثالث 1 إكليمنطوس السكندري، 2 ترتليان، 3 أوريجانوس في كتاب المبادئ اقتبس الآية اللي في الإصحاح الثاني الآية 8، اقتبس منه آيات أخرى كبريانوس ده في القرن الثالث. طب القرن الرابع أثناسيوس استشهد به، رغم أنه في القانون بتاعه قال أنه ده مش معتبر من الأصفار القانونية لكنه نافع لتعليم المنضمين إلينا حديثا، لكنه استشهد برضو به. أيضا كديس جيروم، كديس باسيليوس، الكديس أوروريوس النيزيانزي، الكديس أوروريوس أسقف نيسس، كارليس الأورشليمي ذهبي الفم، وفي القرن الخامس أغسطينوس. السفر اللي بعد كده نبوة باروخ. نبوة باروخ عبارة عن 6 إصحاحات. مين باروخ ده؟ تلميذ أرميا. وسمعنا الكلام ده في سفر أرميا الإصحاح 32 الآية 12، وانه كان أرميا بيمليله السفر بتاعه يكتب. يعني أرميا في سفره الكاتب بتاع سفر أرميا الناسخ بتاع سفر أرميا هو باروخ. الكلام ده موجود في سفر أرميا الإصحاح 36. كان إنسان غني ذو أملاك كثيرة وذو مركز، وكان تلميذ لأرميا، احتمل مع أرميا ألام شديدة جدا، حتى أنه لما خدوا أرميا غصب عنه لمصر خدوا معاه باروخ تلميذ أرميا، عاش فترة في مصر وبعد كده رجع عاش في وسط المسبيين في بابل عشان يشكحهم ويأذرهم، وكتب هناك السفر بتاعه. نزوله مع أرميا لمصر موجود في سفر أرميا الإصحاح 43 من الآية 1 لغاية الآية 7. كتبته للسفر في بابل كان تقريبا سنة 581 قبل الميلاد. قلت لكم باروخ اللي قال النبوة الحلوة عن التجسد، هذا هو إلهنا تراءى على الأرض وتردد بين البشر، سفر باروخ الإصحاح الثالث الآية 38. اللغة بتاعت السفر عبري، الأقسام بتاعته هما 6 أقسام، كل قسم صغير خالص لأنه صح السفر صغير. المقدمة بتاعت السفر الإصحاح الأول من الآية 1 لغاية الآية 14، اعتراف إسرائيل بخطيئته لأنه راح للناس في السبي عشان يحسهم على التوبة، في الإصحاح الأول الآية 15 لغاية الإصحاح الثالث إلى آية 8 حسهم على الرجوع لربنا، الإصحاح الثالث الآية 9 لغاية الإصحاح الرابع الآية 4 إدهم رجاء في قبور ربنا وعزاهم، في الإصحاح الرابع من أول الآية 5 لغاية الآخر. الإصحاح السادس رسالة أرميا، رسالة بعتها أرميا. الآباء اللي اعترفوا بسفر باروخ عموما، السفر كله اللي اعترفوا به، أوسابيوس القيصري، أثناسيوس، باسيليوس، كيرلس الأورشليمي، ذهبي الفم في القرن الرابع، الآباء اللي اعترفوا برسالة أرميا تحديدا من سفر باروخ، كبريانوس في القرن الثالث وأثناسيوس في القرن الرابع. السفر اللي بعده تتمت دانيال. تتمت دانيال دي باقي الإصحاح الثالث في سفر دانيال، وبعد كده في الختام الإصحاح 13 و14. لما درسنا سفر دانيال كنا خدنا التتمة بتاعته. بقيت الإصحاح الثالث الصلاة بتاعة عزاريا لما كان في أتون النار، والتسبحة بتاعة الثلاث فتية في أتون النار، طبعا دي مثبتة في الكنيسة في التسبحة بتاعة نص الليل. الإصحاح 13 قصة سوسنة، عارفينها لأننا بنسمعها في ليلة أبو غلامسيس. قصة سوسنة دي اللي استشهد بيها من الآباء قديس أغناطيوس في القرن الأول، أوريجانوس في القرن الثالث، أثناسيوس وأغرغوريوس النيزيانزي في القرن الرابع. التتمة بتاع دانيال قصة الصنم والتنين، إزاي دانيال كشف زيف العبادة الوثنية، صنم بيدعوا الوثنيين انه كل الاكل اللي احنا بنحطه قدامه بياكله. فدانيال قال للملك، قال له ده تمثال بياكل ازاي؟ قال له طب تثبت. فراح رش المعبد بترابه خفيفه كده، حطوا اكل قدام الصنم وقفلوا الباب. تاني يوم بيفتحوا المعبد ما لقوش الاكل، فالملك بيقول لدانيال بص هو الاله كلها يعني الصنم دوت. فوراله العلامات بتاعه الرجلين، كان في باب خلفي كانوا يدخلوا منه ياخدوا الاكل ويطلعوا ويدعوا انه الاله اكله. فكشف دانيال زيف العباده الوثنيه، فكانت النتيجه ان قاموا على التمثال ده وكسروه. فكده كان في تنين هايج، دانيال عمل له اكله معينه هي فيها نوع من التفاعل الكيميائي زي كير الحي وشعر والبلك، وعمل له أكلة كده وراح مأكلها، فالأحشاء بتاعت التنين انفجرت فتغاظوا لأنه كانوا بيعبدوا التنين ده كإله، فراحوا رمين دانيال في الجب. ودي المرة التانية اللي ترمى فيها دانيال في الجب، المرة الأولانية دي في سفر دانيال اللي احنا عارفينها، المرة التانية دي قعد 6 أيام في الجب. ربنا بعت له حبقوق النبي محمول على أجنحة الملائكة عشان يرمي لدانيال أكل في الكوب وما يموتش. دانيال عاش ما بين سنة 605 قبل الميلاد و 536 قبل الميلاد، فأثناء الحقبة دي عاش حبقوق من 612 لغاية 589، ففعلا في تداخل ما بين حياة حبقوق النبي وما بين دانيال النبي. آخر سفرين، سفر مكابين الأول ومكابين الثاني، ونبقى خلصنا. مكابين الأول عبارة عن 16 إصحاح، بيحكي تاريخ إسرائيل تحت سيطرة اليونان، وخصوصا فترة حكم أنطيوخوس أبيفانيوس اللي كان مكرس كل جهده أنه يقضي على العبادة اليهودية. وإزاي يهوذا بقى عملوا ثورة وهزموهم، وإزاي طهروا الهيكل وجدد يهوذا الهيكل. الكلام ده موجود في سفر مكابين الأول الإصحاح الرابع الآية 49، وعمل عيد اسمه عيد التجديد. كلمة المكابين إيه معناها؟ يهوذا ملقب بالمكب، وكلمة المكب كلمة عبري معناها مطرقة. فالمكابيين المطارق، الناس اللي حطموا الدولة السلوقية وطهروا الهيكل، فده اللقب بتاعهم. الكاتب مش معروف محددا، قد يكون أحد اليهود اللي كانوا موجودين في فلسطين في الوقت دوت. اللذيذ أن القديس جيروم، تركوا القديس جيروم لما عمل الترجمة الفولجاتة راح عاش في أورشليم. القديس جيروم عمل دير في أورشليم اللي مننا كان حاضر يوم ما كنا بنتكلم عن العذراء مريم وتاريخها ما قبل التجسد وما بعد صعود ربنا يعني. فكنا اتكلمنا عن القديس جيروم، راح عاش في أورشليم. بيقول ان انا هناك شفت النسخة العبرية بتاعة سفر مكابين الاول، يبقى الاصل بتاع مكابين الاول مكتوب بالعبري، وبعد كده ترجم طبعا لليوناني، واللي منتشر بعد كده الترجمة اليوناني لأنه فقد الأصل العبري بعد كده، لكن القديس جيروم كان شافه. سفر مكابين كتب تقريبا ما بين سنة 105 لسنة 90 قبل الميلاد. الأقسام بتاعة السفر نقولها لكم بسرعة. الإصحاح واحد من الآية الأولى لغاية الآية 10 لمحة عن فتحات الإسكندر الأكبر وظهور أنطيوخوس أبيفانيوس. الإصحاح واحد الآية 11 سبب الثورة اللي صاروها المكابيين على أنطيوخوس، محاولة أنه يدنس الهيكل. الإصحاح الثاني بداية الجهاد بتاعة أسرة المكابيين ضد أنطيوخوس. الإصحاح الثالث لغاية الإصحاح التاسع الآية 12 قيادة يهوذا المكابي. بعد كده الإصحاح التاسع الآية 23 لغاية الإصحاح 22 استكمال القصة لغاية موت يوناثان رئيس الكهنة. بعد كده الختام الإصحاح 13 لغاية 16 بقية القصة لغاية موت سمعان المكابي. كانوا أربع أخوات المكابيين دول. السفر الأخير سفر مكابيين الثاني. مكابيين الثاني عبارة عن 15 إصحاح، هو مش مكمل لسفر مكابيين الأول لكنه ماشي بالتوازي معاه، بمعنى هو إعادة صياغة القصة بتاعة يهوذا المكابي بعتوها يهود أورشليم ليهود مصر. بس بيكتبوا قصة يهوذا المكابي، بس بيكتبوها لتقديم دروس روحية لليهود اللي موجودين في مصر. يعني تفكرنا كده بسفر الأخبار، هو إعادة كتابة التاريخ بس بشكل روحي. نفس الحكاية مكابين الثاني إعادة كتابة مكابين الأول لأجل تقديم دروس روحية من يهود أورشليم ليهود مصر. النسخة بتاعت مكابين الأصل بالتأكيد مكتوب باللغة اليونانية. كلمة سفر مكابين الثاني بيبين أهمية الصلاة الشفعية، أنه حد يصلي من أجل الآخر. في الإصحاح 15 الآية 12 لغاية الآية 14 بيبين أهمية الصلاة وقيمة الصلاة من أجل الموتى. في الإصحاح 12 الآية 43 لغاية 45 يذكر مجموعة من الشهداء اللي استشهدوا بسبب تمسكهم بالناموس، تمسكهم بالختان وبالأطعمة المحللة، ودول بيذكروا ليهم يوم في سنكسار الكنيسة. هم الناس اللي عاشوا دول أيام المكابين وماتوا بسبب تمسكهم بالشريعة اليهودية. الأباء اللي اعترفوا مكابين الأول ومكابين الثاني في القرن الثالث: قديس إكليموندوس السكندري، أوريجانوس، ترتليان، كبريانوس. القرن الرابع: أورغيوس النيزيانزي وأمبروسيوس. القرن الخامس: أغسطينوس. كده خدنا فكرة عن الأصفار القانونية التانية. يبقى احنا كده خدنا الرحلة الأولى، جولة في أصفار الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد. الرحلة التانية خدنا التاريخ النبوي في العهد القديم والجديد. الرحلة الثالثة خدنا الأصفار القانونية التانية، وزي ما قلنا كان المدخل ليها عشان نفهمها قصة الترجمة السبعينية. بنعمة ربنا بكرة نبتدي رحلة جديدة مع أصفار الكتاب المقدس، ولله المجد دائما أبديا، أمين.